بكل أصدقاء مستر كايرو محبي التجارب الحقيقية المرعبة والمخيفة، واللي دايما بحكيها كل يوم سبت على صوت المطر والمزيكا. الليلة وصلتني مجموعة مرعبة من التجارب الحقيقية من تونس والجزائر واليمن وكمان من مصر. التجارب بعضها غريب وغامض، والبعض التاني مثير وموجع، وإن كان بيجمع كل التجارب سمة واحدة بس، وهي الرعب الصافي. تحذير الوحيد في الحلقة دي هيكون لمحبي القطط، الحلقة دي هتوجعهم قوي، فمفيش داعي تسمعوا آخر قصتين. أنا تعمدت أني أخلي القصتين دول في الآخر علشان ما أوجعش قلبكم دلوقتي، وبعد ما نوهت عن المحتوى وتنبيهات أقدر أقول جملتي المشهورة. يلا إيه؟ يلا بينا. التجربة من تونس، والحقيقة التجربة دي لمستني بشكل غير عادي. القصة أنا هحكيها زي ما وصلتني كالعادة، لكن زي ما دايما بقول ركزوا مع التفاصيل الصغيرة. القصة هتكون طويلة نوعا ما، وده السبب اللي هتكلم عنه في آخر القصة. أنا تونسية، عمري حوالي 47 سنة، متجوزة وعندي 3 أطفال. تجربتي غريبة شوية، بدأت من يوم ما وعيت على الدنيا. إحنا وقتها كنا عارفين إن في بيتنا فيه طاقة غريبة. في تونس إحنا بنسمي الكلام ده سخن، يعني في ناس معانا في البيت. لكن للحق كل واحد في حاله. على فكرة الكلام ده مش في بيتنا بس، الحي كله كان عنده الموضوع ده. احنا عندنا اعتقاد ان كل ما كان البيت قريب من ضريح او مقام لولي من الاولياء، فالمكان بيكون مليء بالعمار، وكل اللي في الحي بيتكلموا عن ستنا الخضراء. اما مين هي بصراحة ما اعرفش. في ناس بيقولوا انها ولية صادحة، وهي اخت الولي الموجود في ظهر بيتنا. بيتنا بيت عتيق جدا، أقل شيء عمره أكتر من 200 سنة. طبعا تم هدمه وتجديد أجزاء منه مرارا وتكرارا، يعني اللي اتبقى منه هو شكله الأصلي اللي بنشوفه في الصور. أنا وإخواتي وأمي شفنا الست دي وهي بتخرج من العدم من ناحية الجدار اللي وراه الضريح. على فكرة وعشان نبقى واضحين والمعلومة واضحة، المكان مش وراه بشكل مباشر، لكنه في مسافة معقولة، لأن الضريح كان وسط حقل للبرتقال. المهم الست دي كانت بتخرج من العدم وتشق الأوضة وتدخل الحيطة، لا تكلمك ولا تبصلك بتاتا، ولا تأذيك ولا تنفعك. احنا كبرنا واحنا بنسمع القصص دي، وجدتي كانت دايما تقول ان احنا ناس وتحتنا ناس، تقصد الجن، وفوقنا ناس، يعني الملائكة في السماء. لحد ما كنت في يوم من أيام العشرة ذي الحجة، مش عارفة اليوم بالتحديد، لكنه كان يوم قبل العيد الكبير. يوميها أخويا الصغير كان بيلعب، إحنا كنا 4 بنات. أخويا ده كان طفل نشيط ذكي وجميل جدا جدا، كان دايما بيعمل مشاكل لأنه مدلل وأناني شوية. ومرة وبدون أي سبب حصل خلاف بيني وبينه. هو كان عنده طبع سيء، كان دايما بيحتد بسرعة ويبدأ يضرب وشه وراسه بإيديه وهو بينط، وكمان كان بيضرب رجليه بعصبية شديدة. المهم هو وقتها كان سنه 11 سنة وعمل نفس الحاجة، هو غضب وقعد يضرب وشه ويبكي بهستيريا. لكن الكلام ده كان تقريبا وقت قرب أذان المغرب، كان ساعتها واقف جنب بلاعة، ومن يومها اتفتح باب الجحيم. اللي حصل بعد كده ان كل ليلة سبت وبعد مغرب الشمس اخويا كان بيدخل في حالة غريبة جدا، جسمه كله بيسخن بدون اي سبب عضوي، حتى مرة أنا فاكرة أن الحرارة وصلت لدرجة 41. كنا بناخده أنا وأمي ربنا سبحانه وتعالى يرحمها وأخويا الكبير للمستشفى. هناك كانوا بيدوله خافض للحرارة لحد الصبح، بعدها كان بيرجع للكشف وما كانوش بيلاقوا أي سبب، ونفس الأعراض دي والتعب نفسه بيختفي بعد مغرب يوم السبت. أخويا ده كان هو أصغرنا وأحب واحد فينا لوالدينا. الموضوع أصبح مقلق وملفت للنظر، وبدأت أمي تدور على حل. يعني قعدت تدور وتفكر، جربت الأطباء وجربت طبيب العيلة اللي قرر إن احنا نعرضه على اختصاصي مخ وأعصاب في العاصمة. في الفترة دي احنا كنا ساكنين في محافظة تانية، مكان المحافظة دي بيبعد حوالي 42 كيلو عن العاصمة. ما كانش فيه أي مشكلة إن احنا ناخده، مع إنه يعني استنزف الكتير من مدخرات والدي. السنة دي بالتحديد كانت سنة جواز أختي الكبيرة، وده معناه إن كل المصاريف كانت بحساب. لكن والدي لم يدخر الجهد وقال لو بعت لحمي مش هبطل لحد ما أموت أو أنقذ ابني. إحنا كنا بنسهر عادي، ولما بتيجي ليلة السبت كنا بنكون في حالة غم. كنا دايما بنكون مستنيين المصيبة اللي هتحصل. لاحظنا إن نظره دايما بيكون مركز على زاوية معينة في الحيطة جهة الغرب، وفي مكان قريب قوي من السقف. كان دايما يصرخ من الخوف ويقول لوالدي إن في حد عايز ياخده. كان والدي دايما يهديه ويقول له أنا مش هسيبه ياخدك، لكن أخويا كان بيترعب وبيخاف أكتر، كأنه زي ما يكون خايف أحسن حاجة تحصل لبابا. وفي مرة من المرات لقيناه قام ورسم رسمة كبيرة على الحيطة، كانت شبه راس كبيرة قوي، كانت بشعة كأنها اخطبوط. وقتها كلنا ما عرفناش نفسرها بإيه وإزاي نتعامل معاها. وهنا بدأت رحلة تانية، رحلة المروح للمشايخ. يعني الصراحة وبدون كذب، هما ما كانوش شيوخ، دول كانوا مشعوذين. في الوقت ده في تونس ما كانش فيه حد يعرف حاجة اسمها رقية شرعية، لأن أي حاجة كان ليها علاقة بالدين في الفترة دي كانت ممنوعة تماما في الدولة. وكان كل شيخ بيدي لأمي ورق وطلاسم علشان تنقعها وبعدين يستحمى بيها. في مرات تانية بيطلبوا منها أنها تحرق الورق في البيت بطريقة معينة. ومع الوقت بيتنا أصبح له ريحة زي ريحة الأضرحة من كتر ما بنستخدم البخور بأنواعه الكتير، وكمان من كتر ما كنا بنحرق طلاسم وأوراق مكتوب عليها تعاويذ. لكن ما كانش فيها أي فايدة. أخويا كانت كل يوم حالته بتسوء، وما عادش بيكتفي بليلة ويوم السبت. الموضوع كان اتطور بشكل غريب، وبقى كل ما يسمع الأذان كان بيدخل في حالة تلبس، وبيتحول لإنسان تاني خالص، مش طفل، لا ده بيكون فيه قوة 4 رجالة شداد، ومحدش بيقدر عليه ولا يعرف يمسكه. كل ده وهو ابن 11 سنة. طبعا بسبب اللي كان بيحصل له ده قررنا منع الأذان في البيت، وكمان منعنا القرآن، لدرجة اني فاكرة اني كنت في مرة كان بيمر فيها بفترة هدوء. انا تخيلت انه خف من المواضيع دي، ومش انا بس، يعني الحقيقة كلنا فكرنا كده. وقتها انا قعدته وبدأت أقرأ عليه آية الكرسي، لكن عند كلمة معينة لاحظت انه كان بيقول كلام تاني. انا كنت مفكرة اخر الآية ان هو يقصد يقوله، لانه ما كانش بيقول العلي العظيم، لكنه كان بيقول السميع العليم. فكنت بكرر وهو برضه بيكرر اللي بيقوله. بعدها فجأة لقيته تحول وزقني زقة رهيبة، وقعتني على الأرض من فوق الكنبة. كنت دايما ألاحظ إنه كل ما كان بيتلبس بالحاجة دي كان بيبصلي بكره الدرجة، إني في مرة حسيت إني مش قادر أشوف وإني خلاص هتعمى. ده غير إنه مرة كان في المطبخ واتفاجئت إنه شايل سكينة كبيرة. السكينة دي كان والدي بيستخدمها دايما في الذبح. أنا لما شفت المنظر أنا اتخضيت، وبالفعل اللي كنت خايفة منه حصل. هو حصرني في المطبخ وكان بيحاول يذبحني، ولولا أني بدأت أصرخ بعلو صوتي كان زماني ميتة دلوقتي. طبعا مع صوت الصريخ العالي اللي كنت بعمله أبويا وأمي جم جري على المطبخ، وهنا اتفاجئت بأنه تحول لبني آدم تاني خالص. رجع زي الأطفال الصغيرة وقعد يقول أقتل أختي إزاي يعني. هنا كلهم قعدوا يلوموني إن أنا بتخيل حاجات وعندي وهم وخيالي واسع وكلام كتير من النوع ده، وطلعوني في الآخر إني أنا سبب المشكلة وإني بحاول أضايقه ومش براعي إنه مريض ومحتاج اهتمام. لكن أنا كنت فاهمة وعارفة إن اللي جواه مش طايقني ولا طايق وجودي أبدا، لكن ليه وليه أنا بالتحديد؟ دي أجوبة أنا فهمتها بعد أكتر من 20 سنة. مرة أخدوه أبويا وعمي للشيخ، الشيخ ده اداهم عزيمة قوية كان فيها أوراق فيها طلاسم، وقال لهم إنها لازم وضروري تتحرق بعد صلاة الظهر مع نوع من البخور. وفي الوقت ده أخويا هاج وماج وقلب الدنيا وأصبح عنيف جدا، كان زي فرس النهر أو الفيل. وقتها كان أخويا الكبير وابن عمي وجارنا بيمسكوه ومش قادرين عليه، كانوا بيجبروه إنه يشم ريحة البخور والورق المحروق اللي كان فيه الطلاسم دي، وهو كان بيهددهم. بعدها بدأت قوته تضعف جدا وتغير حاله من حال لحال، اتحول من الوحش الكاسر لإنسان ضعيف بيستعطف. كان بيبص بشكل مباشر لوش أخوه وبيقوله أخويا أخويا والنبي والنبي يا أخويا ما تخليهمش يحرقوني، بص كده بص على إيدي ده أنا جلدي اتحرق، بص كده على جسمي هتلاقيه كله مولع يا أخويا، والنبي يا أخويا أنا النار ماسكة فيا ما تسيبنيش اتحرق. وكان بيصرخ وكأنه في وسط حريقة. وبالفعل هو صعب قوي على أخويا الكبير اللي تأثر باللي بيسمعه وبدأ يبكي بحرقة، ما كانش قادر يتحمل يسمع أخوه الصغير بيتوسله وبيترجاه إنه يسيبه. أخويا الكبير بيقول إنه كان حاسس إن بجد النار كانت ماسكة فيه وإنه خاف عليه لا يموت بين إيديهم. في يوم من الأيام وبعد وصلة منه شفنا فيها العذاب ألوان، لقيناه راح قعد قدام أوضة من الأوض. إحنا بيتنا مصمم على الطراز العربي، يعني في شبه كبير من بيوت الشام. كان وقتها بيزورنا ابن عم والدي واللي قال انتوا ليه مش بتودوه يعني يقرأ قرآن في كتاب أو حاجة، أو على الأقل ادوله القرآن يقرأه. لقيت أخويا قام وجاب مصحف وفتحه بشكل مباشر على صورة الجن. أنا أقصد أنه ما قلبش صفحات المصحف علشان يوصل للصورة، لا ده حط إيده جاب صورة الجن بشكل مباشر ومن غير حتى ما يبص. كان بيشاور بصبعه لاسم الصورة وبيقول لوالدي هود يا بابا هود يا بابا، يعني يقصد يهودي. وبعدين قال إن اللي بيسيطر عليه هو شيخ قبيلة وإنه عايزه. الجلسات استمرت مع المشايخ حوالي سنة تقريبا، وفي يوم من الأيام أخويا ده قام من النوم أخد ألم من النوع اللي احنا بنسميها بيكون فيه يعني حشوة قطن، احنا بنسميها أقلام لبدية. سحب الحشوة اللي جواه، هي بتكون زي القطن كده ومتغرقة حبر، وجاب ألم رصاص وبعدين حط الحشوة في كاس مية وقعد يغمس الألم اللي على فكرة كان مبري بس مفهوش مادة الرصاص. أنا معرفش هو إزاي شالها. وقتها قعد يكتب باللغة العبرية، والله باللغة العبرية كتب قصاصات من ورق كراسة كان بيرسم عليها وبيكتب بالعبري، مفيش طلاسم بس كان بيكتب. أول ما حد بيدخل علينا بيقول له أنت فيك كذا وكذا وعملت كذا وكذا وهيحصل لك كذا وكذا. قعد على الحال ده حوالي أسبوع كامل، لدرجة إن ليا واحدة زميلتي كانت بتشتغل في مصنع خياطة كانت عدت 5 سنين وما بتخلفش، اتحايلت عليا إن أنا أسأله يمكن في حاجة هي تقدر تعملها. أيامها أنا فاكرة وقفت قدامه وقلت له محمد حب أسألك، لقيته بيقول لي عارف عارف نورة وده اسمها حامل ومن غير ما تسألي. أنا بقولك هي حامل. وفعلا حصل حمل بنفس الشهر، حتى في مرة قبضت المرتب وجابت فلوس عايزة تديها يعني هدية ليه علشان البشارة الحلوة اللي بشرها بيها، وقالت حلال عليه أديهم له، بس ماما أخدتهم لأنه هو وقتها خف ونسى تماما الفترة دي، كان كأنه يعني ما عشهاش. أنا كان عندي عمين، عم عايش في نفس المدينة، وده كان هو زي رجلين بابا وإيديه طول الوقت زي بيته بيلف بيه، وعمي الكبير ده كان عايش في العاصمة. هو سأل وعرف في شيخ مشعوذ مشهور، كان هو نفسه حصلت له قصة كده وودوه هناك، وفي خلال 3 أيام كانت مشكلته اتحلت. هبقى أحكي لك قصته مرة تانية. المهم هم أخدوه وعملوا جلسة معاه على اللي في جسم أخويا. هو طلب منهم يذبحوا حيوان علشان اللي جوه أخويا يخرج، وبالفعل جابوا الحيوان اللي هيذبحوه. وهنا الشيخ ده طلب منهم أن الذبح يتم في مكان معين، كان عبارة عن مقام لولي صالح في نفس أطراف البلد، وقال لهم لو الموضوع ده رجع يبقى لازم يرجعوا يحرقوا طلاسم من تاني. احنا فعلا نفذنا طلب الشيخ، واخويا حالته اتحسنت ورجع احسن من الاول، لكنه في السنة نفسها سقط في الامتحانات الدراسية، وكان بيبكي بحرقة، وكان بيتهم المدرس انه بيكرهه. لكن اللي حصل ان اخويا خف تماما، وانا اللي انقلب حالي. يا ترى ايه اللي حصل لرأيا، وازاي بعد ما اخوها تخلص من اللبس هي حصل لها اللي حصل لها؟ راقية هتكمل معانا بقية حكايتها الاسبوع اللي جاي مع مستر كايرو. التجربة دي من مصر، وسعيد ان انا بحكيها. اللي بعتتها لي هي ميار. ميار بتحكي حكايتها، والحقيقة هي مش حكايتها، هي حكاية والدتها. ميار بتقولي أهلا بيك مستر كايرو، أنا سعيدة جدا بردك، أنا وماما بنتابع القصص بتاعتك وبنحب نسمع صوت حضرتك جدا. أنا ماما اسمها مدام نيفين، هي دلوقتي عمرها 50 سنة، عدى سنين طويلة على الموقفين الغراب اللي هي تعرضت لهم وهي طفلة عمرها 8 سنين. في الوقت ده كانت بتلعب مع بنت خالتها فوق سطوح بيت خالتها، السطوح ده كان مبني بالحجارة، أما بنت خالتها فوقتها كان عمرها حوالي 13 سنة. البيت ده كان فاضي، ما فيهوش غير خالتها وجارة كمان، كانوا ساكنين في شبرا مصر في الوقت ده، لكنهم وبشقاوة الأطفال طلعوا يلعبوا فوق سطح البيت. ماما وقتها شافت موقف غريب، والموقف اللي أحكيه ده حصل فعلا، وماما شافته وبتحلف إنها شافته وعاشته، ولسه بتحكي عنه لحد النهاردة. شافت مجموعة كائنات شبه الديناصورات، كبيرة لحد كبير بالنسبة لأنها طفلة. الكائنات دي كان ليها ألوان كتير، ولها ريش أحمر وأصفر وبامبي وبنفسجي، كانوا حوالي 6 ديناصورات كل واحد مستخبي ورا حجر. لما ماما شافتهم ما تحركتش، خافت وفكرت بعقلية طفلة أن دول ممكن يكونوا هربانين من جنينة الحيوانات. المهم محدش منهم أذاها، هما كمان أصابهم الذهول من رؤية أمي وبنت خالتها، لكن المشكلة تقريبا إن بنت خالت ماما ما شافتش الكائنات دي، هي خدت ماما ونزلت وخلاص، وماما ما حكتش لأمها لأنها افتكرتهم حيوانات، وخلص الموقف على كده ونسيت وكبرت في السن لحد ما ماما تمت 20 سنة. يوميها كانت خارجة مع خالتها اللي هي مامة البنت اللي كانت بتلعب معاها فوق السطوح. كانت خالتها رايحة تقبض المعاش بتاع جوزها، وماما كانت رايحة بتسندها لأن الست دي كانت وقتها بقت ست كبيرة مش قادرة تمشي. فجأة وهما ماشيين شخص وقفها، كان بشرته لونها أحمر جدا بالرغم أنه هو أسمر اللون، شكله بتقول كان متدين ولبس جلباب أبيض ولحية بيضة قصيرة، وكان ماسك سبحة. وفجأة قرب منها وقال لها بدون ما يعرفها، كان الله في عونك، ربنا معك يا بنتي، ربنا يفرجها عليكي. هي استغربت منه قوي لأنها ما تعرفوش وما ردتش عليه، وخالتها ما شافتش الشخص ده. بعد شوية لما ماما كانت مستنية خالتها تخرج من البنك، بالفعل خالتها خرجت وسندت على العربية في الشارع جنب الرصيف وهي واقفة. ماما يعني قصدها ان مفيش مسافة شبر ما بينهم، يعني ما بينها وبين خالتها كان تقريبا شبر. فجأة الراجل ده عدى من الشبر ده، عدى ما بينهم وجسمه اتضغط ورفع لدرجة انه قدر يعدي في السنتيمتر الضيق ده، مع انه كان شخص متوسط البنية، يعني ما هوش رفيع ولا هو تخين ولا طويل قوي، وبرضه ما شافتهوش خالتها، مع انه دخل بينهم وبصلها وبقى وشه في وشها وكان قريب من ودنها اليمين، لدرجة ان ماما قالت لخالتها هو مين الراجل ده الغريب اللي عدى من وسطنا؟ خالتها قالت لها والله يا بنتي ما شفت حد. لكن فضلت تبص حواليها، راحت لقاته موجود على الرصيف التاني. ماما بسرعة شاورت لخالتها وقالت لها هو ده، هو اللي عدى من وسطنا، هو اللي هناك ده. خالتها لما شافته لقاتهم بيبص عليهم وبيدور، وطبعا هما جالهم حالة ذهول من الموقف الغريب ده. ماما قالت لها بقولك تعالي نروح احسن، وبالفعل روحوا. لما ماما روحت قالت لامها الحكاية، طبعا مامتها قالت لها ده اكيد هو الجن، لان اللي عمله ده حاجة مش طبيعية. وقالت لها ما تخافيش، استعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ورجحت ان ده سببه ان امي كانت دايما بتعيط في الحمام كتير لما بتكون متضايقه، كانت دايما بتفضل قاعده حوالي نص ساعه من العياط المتواصل. طبعا الكلام ده كان قبل الحكايه دي اللي بقولها، لكن هي بعد كده حاولت تنسى الموضوع ده. جدتي الله يرحمها اللي هي ام امي في الوقت ده اللي حصل فيه الموقف ده، كان جالها مرض سرطان الثدي واستأصلته، وكانت بتتعالج بالكيماوي وفي نفس الوقت كانت مريضة قلب. المهم هما كانوا خارجين تحت البيت وشافوا المرة دي هي ومامتها، يعني نفس الراجل هو قرب منهم، وهي شاورت لها عليه وقالت لها ماما هو ده الراجل اللي شفته قبل كده، ده الراجل اللي كلمنا من على الرصيف المقابل وعدى ما بين خالتي وما بيني. اتفاجئوا ان الراجل وقف على الرصيف اللي قصادهم وقال لها تعالي يا بنتي انت لازم تتعالجي، تعالي الجامع اتعالجي. مع ان ماما ما كانتش عيانة، لكن الكلام كان موجه لامي انا مش لجدتي. الراجل ده راح متوجه في اتجاه جامع عندنا، هما ما ردوش عليه بصراحة وهو كمان بعدها مشى. جدتي قالت لماما احنا مش هنروح في حتة يا بنتي، احنا ما نعرفش ينفين الراجل ده مين ولا حكايته ايه، لكنهم توقعوا ان هو الجن بنسبة 100%. بعد سنتين ماتت جدتي وامي اصابها اكتئاب شديد جدا من الصدمة، كان حزن شديد، جاب لها مرض اسمه القلب العصبي، ما كانتش بتنام خالص، وراحت عند دكاترة مختلفين، حتى الدجالين راحت لهم وبرضه ما أثروش فيها، لغاية ما راحت لدكتور وكتب لها على علاج نفسي مهدئ. لحد وقتنا ده هي لسه بتاخد دواء للاكتئاب. طبعا ماما ساعتها كان مكتوب كتابها وما تجوزتش إلا بعد ما تيتا ماتت. أنا ميار اتولدت سنة 98 بعد فترة كبيرة من وفاة جدتي، لكن مهما حست بعد كل السنين دي بمس من الجن فهي بتحس بيه، لأنها بتسمع طنين شديد في الأذن لما حد بيتكلم عليها، وكمان ماما عندها القدرة أنها تعرف مين بيتكلم أو مين بيتخانق من قرايبنا أو الناس اللي نعرفهم. يعني أمي مش عارفة تنسى الحكاية دي، وأنا من محب القصص الخاصة بالرعب والأفلام المرعبة وبسمع حضرتك من حوالي 10 شهور، فلما في مرة ماما صدفت وسمعتني وانا بسمع حضرتك اعجبت جدا بصوت حضرتك، وبتقول ان حضرتك مذيع متميز وصوت رخيم وانسان راقي. انا متشكرة قوي يا استاذ حسام على اهتمامك، بتمنى تكون القصة كويسة ليك ولمستمعي حضرتك، ويشهد ربنا ان القصص دي حصلت فعلا بشهادة امي. انا بشكرك كتير 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 ميار، والحقيقة يعني انا مش عارف اقول لكم يا جماعة، فعلا اهتمامكم بانكم تبعتوا القصص هو اللي بيخلي القناه بتستمر، وقصصكم الحقيقيه هي اللي بتلمس القلوب، وهي اللي بتحسس الناس بالمعاناه اللي كتير مننا بيعيشها، بس مش كتير مننا اللي بيقدر يتكلم عنها. وده اللي بيعجبني في الناس اللي عندها من الجرأة والشجاعة انهم يتكلموا ويشاركوا كل الأصدقاء بقصصهم وتجاربهم الحقيقية المرعبة. أكيد بتكون لحظات مش سهلة عليهم، بس أنا متأكد لما بتحكوا بتسهلوا الدنيا، مش بس على نفسكم، لا على ناس تانية كتير. وعلى فكرة ميار، بمناسبة إن أنا كصوت مذيع، أنا فعلا مذيع في التلفزيون المصري بقالي أكتر من 22 سنة، وأنا بشكر ماما كتير وبحييها من خلال قناة مستر كايرو. القصة دي من الجزائر وبتحكيها لنا مريم. مريم بعتت القصة على موقع صراحة، وأنا من خلال موقع صراحة أسبوعيا دايما بختار قصة أو اتنين علشان أحكيهم في حلقة يوم السبت. تعالوا نسمع مريم هتحكي لنا حكاية. وزي ما وجهت لكم تحذير في بداية الحلقة النهاردة، قلت يا جماعة في قصتين يخصوا القطط، وانا عارف ان القطط ليهم عشاق كتير في كل مكان في العالم، وعارف ان اي حد بيسمع قصة فيها وجع القطة او اذية القطة بتضايقه جدا، فعلشان كده انا خليت القصة دي والقصة اللي بعدها لانهم مؤلمين جدا ومرتبطين بالقطط. فلو انت بتحب القطط وبتتأثر بالقصص اللي بتتحكى، وخصوصا القصص الحقيقية اللي بتتحكى عنهم، مفيش داعي تسمع القصة دي واللي بعدها. أما بقى باقي الأصدقاء المرعبين اللي بيحبوا الرعب والإثارة، بغض النظر عن إن اللي بينضر في القصة بشر أو حيوان، تعالوا نسمع مع بعض قصة مريم. أنا صديقة الصفحة من حوالي 6 شهور، وبصراحة ترددت كتير قبل ما أكتب لك بعض حكايتي. أنا اتولدت زوهرية، زوهرية الشعر والعيون، وأعتقد قلبي كمان زوهري، لأني بمجرد ما بشوف الإنسان حتى لو كان طفل بعرف إن كان خبيث أو طيب، وأعرف كمان نواياه إن كانت نوايا حسنة أو شريرة. عندي خصلة بيضة في مقدمة شعري أنا اتولدت بيها، وأهلي قالولي إني اتكلمت على عمر 4 شهور. طبعا مش كلام بمعنى الكلام، إنما كانت كلمات بينطقها الطفل عموما يعني لما بيتم السنة. أنا بقى نطقتها في عمر 4 شهور. أحلامي نادرة جدا، لكن لما بحلم الحلم بيتحقق بحذافيره. أنا هحكي لك شوية من أحلامي اللي اتحققت، وكمان هحكي لك إزاي بتواصل مع قرايبي اللي سابوا عالمنا ورحلوا عن طريق الأحلام. بعض المسائل اللي بيحكولي عنها بتكون مظبوطة جدا، لكن أنا تحديدا المرة دي عايز أحكي لك قصة حصلت مع أختي وأنا شاركت فيها وفي أحداثها. أنا بعتبرها غريبة وليها علاقة واضحة بالعالم السفلي. كان عمري 20 سنة، وأنا كنت في الجامعة وأنا أكبر إخواتي. أبويا وأمي سافروا لسبب عائلي كان مستعجل، وأخذوا أختي وأخويا الصغيرين وسابونا في البيت، أنا وأخويا 19 سنة وأختي 15 سنة. الوقت ده كان فصل الشتاء والدنيا كانت بتليل على حوالي الساعة 6، ويمكن أقل من 6 كمان. أختي كانت راجعة من المدرسة واتفاجئت بقطة سودة في مدخل البيت هشتها. القطة ما راحتش وما اتحركتش، بالعكس القطة صرخت عليها. كمان القطة كمان بدأت تقرب من أختي. أختي قعدت تصرخ في القطة وتحاول تزعق فيها علشان القطة تهرب، لكن العكس هو اللي حصل. القطة بدأت تطلع صوت مواق بشكل مرعب، بتقول أنا اتخضيت وقعدت أصرخ. وقتها أنا طلعت أشوف إيه الحكاية، لقيت أختي بتصرخ من الخوف، وفجأة لقيت أختي انقضت على القطة ومسكتها من ديلها وطوحت بيها في السلم من تحت، ودخلت تجري جوه الشقة وقفلت الباب. طبعا بعد ما قفلنا الباب ودخلنا، هي قالت لي إنها ما تعرفش هي تصرفت كده ليه، وقالت إنها أول مرة تخاف من قطة، لأنها حسب ما قالت سمعتها بتناديها باسمها وهي بتموت. جه أخويا وتعشينا بدري وكل واحد فينا دخل قطه، إلا وفجأة لقيت أخويا جاي بيصرخ عليا، تعالي الحقي الحقي أختنا مغمى عليها. انا رحت اجري لقيتها فوق سريرها، عينيها مقلوبة، اقسم لك كانت كلها بياض في بياض، البؤبؤ مختفي تماما. وفجأة قالت لنا بصوت واحدة ست كبيرة، الصوت كان اجش: انا القطة، انا القطة. اخويا كان عاطفي وحنين قوي، قعد يعيط واصر ان احنا نكلم النجدة. انا قلت له بلاش، وحكيت له الحكاية واللي حصل على السلم وازاي اختي اتعاملت مع القطة. هنا ابتدينا نقرأ عليها قرآن، وصحيت اختي وكانت كلها بترتعش. وهكذا كل يوم كانت اختي بتصحى كل يوم مغمى عليها واحنا نقرأ قرآن وهي تفوق، لحد ما جه والدي ووالدتي من السفر بعد ايام قليلة. وطبعا هما من نوعية الناس اللي ما بتعترفش بالكلام ده ابدا، طبعا قالوا انها خرافات، واخدوا البنت عند الدكتور اللي اكد ان ما عندهاش اي حاجة وانها حالة هستيرية مرتبطة بالمراهقة، وادها املاح معدنية، وقال لي والدي هو بيضحك خليها تشرب الفيتامينات دي على انها دواء، انت عارف الستات يعني بتحب تدلع وتتمارض. لكن اختي فضلت تصاب بالاغماءات بشكل يومي برضو. انا في مرة قريت في مكان ان الجن ما بيحبوش الملح، فروحت المطبخ واخدت حفنة ملح وجيت عند راس اختي وهي بتتشنج وعينيها مقلوبة وغيبة تماما عن الوعي، لدرجة ان احنا كنا بنقرصها بشدة في اماكن مؤلمة علشان نعرف هي بتمثل ولا لا، لكنها ما كانتش بتحس بألم القرص. انا جبت الملح من غير ما حد يعرف، ومررت ايدي برشاقة تحت المخدة وحطيت الملح هناك. فجأة اختي كأني صبيت عليها مية نار، اتنفضت وراحت سحبة المخدة ونفضت كل الملح وهي بتصرخ، وقامت مفزوعة من على السرير. انا انبسطت وقلت خلاص تاهت، ولقيناها كل مرة ديتها شوية ملح وخلصت على كده. لكن بعد كم مرة لقيت الكيان اللي كان في اختي بيضحك ضحكة مش آدمية، وبعينين كانت شريرة، اقسم لك حسيت ان اختي طلع لها انياب، لدرجة اني اتفزعت ولقيتها بتبصلي بصة مفزعة وقالت لي: يا بنتي قومي، هو انت كل شوية هتضحكي عليا بشوية ملح؟ الحال ده قعد 4 سنين، اختي كل مرة يغمى عليها وتتشنج وبتبدأ نوبات الاغماء تطول لمدة ساعات بدل الدقايق اللي كانت بتحصل في البداية. اهلي ما خلوش دكتور الا وراحوا عنده، عملوا جميع انواع الفحوصات والاشعاعات والتحاليل وكلها طلعت سليم. في مرة كان عندي مشكلة شخصية وحسيت ان جوازي اللي بيتأجل كل مرة وراه حكاية مش لطيفة، فواحدة صاحبتي دلتني على شيخ وقالت لي ان هو بيعرف الناس اللي عندها سحر او مس، روحي له ولو عندك عمل او حد عامل لك عمل هو هيقولك، لو ما عندكيش يبقى يا بختك. انا بصراحة خفت اروح لوحدي خصوصا انه بيكشف في بيته، فقلت اخد اختي معايا ونس. وصلنا هناك ودقيت جرس الباب وقال لي في الديكتافون: مين؟ قلت له اني انا عندي معاد، فتح لي الباب من جوه من غير ما يشوف يعني، ودخلنا وقعدنا في صالة الانتظار لحد ما يناديني. وبالفعل 5 دقايق اذن لي بالدخول ودخلت وقعدت على الارض قدامه. هو ما عبرنيش اساسا يعني، بعد السلام والتحية لقيته بيقول لي مرة واحدة ومباشرة وبدون اي مقدمات، قال لي: مين البنت اللي جات معاكي؟ علما ان صالة الانتظار بعيد قوي عن اوضة الكشف، وما كانش معانا حد ممكن يقوله ان احنا كنا لوحدنا، وحياة ربنا الكلام ده حصل. انا قلت له اللي معايا دي تبقى اختي. هو شال الستارة وطلع دماغه وقال لها: تعالي يا ليلى. يا نهار ابيض، هو عرف اسمها منين؟ لقيت اختي جت وقعد يقرا عليها، وفجأة رجعت اختي تطلع صوت الست اياها بنفس الصوت الاجش، وقالت له: ضربتني وحدفتني من فوق السلم. رد عليها وقال لها: وتعذبيها 4 سنين يا مفترية. بعد السين وجيم اتضح ان اختي عدت فوق سحر، وان الجنية الموكولة بالسحر ده خافت لانها كانت بتحرسه، فدخلت أختي، واتضح إنها جنية صغيرة في السن وملهاش خبرة أو فاعلية حسب كلام الشيخ، ووافقت إنها تطلع. من يومها عمر أختي ما أغمى عليها أبدا بعدها. الحكاية دي مر عليها أكتر من 20 سنة، وأنا مش قادر أنسى ولا لحظة منهم. بشكر مريم على تجربتها المرعبة، وأتمنى أختك تكون دلوقتي في أحسن حال. دعوتنا ليها. آخر قصة معانا النهاردة من اليمن، وبيحكيها لنا فواز، وبيحكيها مش عن نفسه، بيحكيها عن واحد من أصدقائه اسمه إبراهيم. إبراهيم بيقول: أنا كان عمري 13 سنة لما عشت التجربة دي. أنا من طبعي أني بكره القطط جدا، مش يعني أني بخاف من القطط، لا، أنا بقرف منها، لأن كان في بيتنا حوالي مجموعة قطط، مش قطة واحدة، وواحدة منهم ولدت 5 قطط، 4 كان لونهم أبيض وإسود، واحدة بس كانت باللون الأسود وبس. كانت القطط دي بتعملها في كل حتة، في المطبخ، في الصالون، على السلم، في أي مكان بيتواجدوا فيه. وبالرغم من أنه أسرتي جابت كرتونة وملوها رمل علشان القطط تعملها جوه الكرتونة، بس برضه القطط كانت بتعملها في كل حتة، ما سابوش حتة في البيت ما عملوهاش فيها. لحد ما قرر أبويا وطلب مني أني أحطها في كرتونة أو شوال واروح بها السوق وأحطها هناك من غير ما أذيها. بس لما دخلت عليهم المطبخ وحاولت أمسك القطط دي ما قدرتش إلا على واحدة بس. ساعتها قلت لنفسي ما ينفعش أخرج واحدة بس، لازم أخد الكل يونسوا بعض. القطط هربت لأنها عدت المرحلة اللي المفروض تقدر تخليها فيها أليفة، والموضوع ده أصبح مستحيل. أنا طنشت. بعدها بحوالي أسبوع كنت قايم علشان أخرج، لقيت إن القطط عملوها على الجزمة بتاعتي. أنا من قمة الغضب وفورة الغضب اللي كنت فيه اللي وصلت لأقصى حد، رحت جري جبت عصاية طولها تقريبا 0.5 متر، وقعدت أدور على القطط دي ولقيتهم نايمين في المطبخ، وهوب رحت ضارب كل قطة فيهم ضربة واحدة بس، السودة ضربتها أكتر من 6 ضربات وما حصل لهاش حاجة. أنا عملت كده علشان أعرف أمسكها. طبعا ناس كتير هيقولوا علي ان انا قاسي، وانهم هيكرهوني، وان محدش هيحب التصرف اللي انا عملته ده. اكيد طبعا الموقف ده ممكن يخلي ناس تكرهني كتير، لكن انا بقول ان الكلام ده حصل كنت صغير جدا، ومش صغير بس، لا صغير جدا. المهم 4 قطط دول ماتوا، اما القطة السودة هربت تحت البوتاجاز. أنا خفت من اللي أنا عملته وأخدت القطط ورحت بيهم خرابة كانت جنب البيت اللي جنب بيتنا، ورميتهم هناك زي ما بترمي كده كيس زبالة، ورجعت البيت. كنت ندمان جدا جدا، أنا والله يعني ما كانش قصدي أبدا أموتهم، بصراحة ما كنتش في وعي، يعني أنا كنت متضايق وغضبان، وكمان أنا لسه عقلي على قد، يعني ما تنسوش أن أنا كنت عيل صغير وقتها. وصدقوني أنا لحد النهاردة دايما بدعي ربنا انه يسامحني على اللي عملته. الموقف ده حصل بعد صلاة العشاء. انا روحت وقعدت شوية اتفرج على التلفزيون، وبعدها رحت اوضتي ونمت. في الحلم بدأ الرعب. انا شفت 4 قطط حلمت بيهم. حلمت اني كنت عايز اقوم ادخل الحمام، وفجأة بتخرج عليا من باب الحمام واحدة من القطط دي، كان حجمها قد حجمي أنا 3 مرات، كانت واقفة زي حيوان الكنغر تماما، وراحت خبطاني برجلها في صدري لحد ما طرت حوالي مسافة 5 متر لحد الحيطة على ظهري وراسي. أنا حسيت إن عظمي وجمجمتي اتكسرت، لكن مع ذلك قمت وحاولت أهرب، بس لقفتني القطة التانية وعملت نفس الحركة، وبعدين التالتة، وبعدها الرابعة، كل واحدة عملت بحقها. انا فضلت واقع على السلم وظهري للحيطة، وحاسس ان عظمي متكسر 1000 حتة، وكنت خلاص يأست من الهروب، كنت عايز اموت بس مش بموت. فجأة لقيت الطريق اتفتح لي، بمعنى ان انا ممكن اهرب لفوق، جايز اقدر استنجد بحد من اسرتي، بس طلع ده كان فخ. وبحاول اطلع من السلم، جت قدامي القطة السودة، وكانت بنفس حجم اخواتها، بس كانت واقفة وقفة القطط الطبيعية، وكانت بتبص لي بصة برضو رعبتني. أنا خلاص ما كانش فيها حيل، وأخيرا أنا صحيت من الكابوس المرعب ده وأنا غرقان في العرق وبلاحق أنفاسي. كنت خايف أرجع نام، وكانت الساعة حوالي 7 الصبح. كنت عايز أنزل أخش الحمام بس خفت، وقعدت لحد ما أمي صحت وصحت إخواتي عشان يروحوا المدرسة. يوميها أنا امتنعت أني أروح المدرسة بحجة أني ميت من التعب وعايز أستريح، وبعدها نزلت الحمام أخدت دش ولبست هدومي ورحت الخرابة علشان كنت ناوي أدفن الجثث بتاعت القطط اللي كنت رميتها امبارح. بس لما رحت هناك ما لقيتش ولا قطة، مع اني دورت على شبر شبر في المكان، دورت في كل حتة ما سبتش مكان، وقلت مش ممكن يكون كلب أكلهم مثلا ولا أي حاجة تانية، وكمان مستحيل هيتحللوا في ليلة واحدة. أنا كملت يومي عادي ورحت اشتريت للقطة السودة دي حليب وجبنة ولحمة، وقعدت يعني أدلع فيها. هي كانت عمالة تاكل وأنا زي اللي بقول خلاص أنا عايز أهتم بيك وأكفر عن ذنبي. لما جه وقت النوم بالليل كنت في أوضتي، طفيت النور وكان في ضوء خفيف جاي من الشارع من الشباك بتاع الأوضة. أنا كنت قاعد بفكر ومتردد إني أنام، كنت خايف يتكرر نفس الحلم أو الكابوس اللي حلمته امبارح. بس حصل الأسوأ، بدل الحلم كان في الواقع. حسيت إن في حد عن يميني من ناحية الباب، بلف راسي ببطء لقيت القطة السودة كانت واقفة جنب الباب وبتبصلي نفس البصة اللي في الحلم. أنا شعر جسمي كله وقف، كنت بعافر وبخبط برجلي وإيدي وأنا في مكاني زي الطور المذبوح، وأنا بقول للقطة بس بقى بس بس، وهي كانت بتمشي بهدوء وبتبصلي بصة معناها رجع لك تاني. أول ما القطة خرجت أنا اتملكت أعصابي وقمت بسرعة قفلت الباب بالترباس. الغريبة أن أنا متأكد أن الباب كان مقفول، وكمان باب قطي بيفتح لبرة، يعني مستحيل القط يقدر يفتحه لأنه لازم يسحبه. بعدها أنا نمت. أول ما صحيت قمت والغضب ماسك فيا تاني، أخدت العصاية ورحت المطبخ ونزلت على القطة بالضرب وأنا بقول لها انت فاكرة اني هخاف منك؟ ده انت رفضت النعمة، يلا حصلي اخواتك. وساعتها سمعت باب الأوضة بتاعت امي بيتفتح. انا بسرعة مسكت القطة من ديلها ورميتها ورا التلاجة وفتحت التلاجة وعملت نفسي اني بشرب مية. امي شافتني وقالت لي انت بتعمل ايه بالعصاية دي؟ انا رميت العصاية وقلت لها ولا حاجة وسبتها ورحت على قطي، وانا عمال امسك في راسي واقول ايه ده اللي انا عملته ده؟ انا مجنون، انا مجنون، انا ازاي اعمل كده؟ القتل عندي بقى حاجه عاديه ولا ايه؟ بعدين فكرت ان ريحه القطه ممكن تطلع ويكتشفوا اهلي اني قتلتها، وبعدين قلت لنفسي خلاص هما يعرفوا منين يعني ان انا السبب، ما القطط كتير وبيموتوا دايما عادي. بس برضه قمت قايم وحركت التلاجه وخرجت القطه ورحت بيها لنفس الخرابه، بس المره دي انا دفنتها. لما الدنيا ليلت انا لسه بس بدخل السرير علشان انام، وفجاه سمعت صوت خربشه على الباب من بره. انا قلت لا لا ده اكيد خيال، انا اكيد بتوهم اللي انا بسمعه ده. رحت واخد مخده كانت جنبي وحطيتها على راسي علشان ما اسمعش الصوت، بس كان الأسوأ لسه جاي. أنا سمعت الخربشة على المخدة اللي على راسي. أنا على طول فزيت وقمت أبص يمين وشمال ولمحت بطرف عيني القطة قدامي بالظبط عند رجلي، بس المرة دي ما كانتش لوحدها، كان جنبها أخواتها الأربعة وكمان أمهم معاهم، وكلهم بيبصوا لي نفس البصة الباردة. أنا ما صرختش ولا اتحركت، أنا مت في مكاني وأغمى عليا. قمت بعدها على صوت خبط جامد جدا على باب الأوضة بتاعتي، كانت أمي بتصحيني وكان وقت الغدا لأنها كانت خايفة لأني ما ردتش عليها في وقت الفطار. أنا قمت وكلمتهم وإحنا على الغدا وحكيت على كل حاجة واعترفت، وحكيت لهم على الخربشة اللي كانت على باب الأوضة والمخدة. أخويا الكبير قال لي خلاص ما تقلقش، وقام رايح عند شيخ المسجد وسأله. شيخ المسجد قال له إنه يوزع 7 مكانس عن كل قطة قتلتها، ويروح بيها المكان عند كل مسجد ونقرأ القرآن، وإن إحنا في البيت كمان نقرأ القرآن كتير ونستغفر ربنا على اللي أنا عملته. وفعلا أخويا لما رجع كلم أبويا وأمي، وأنا كنت بصرخ وبقول أنتوا لازم تساعدوني وتشوفولي حل قبل ما أتجنن أو أموت. هما فعلا راحوا اشتروا المكانس، ورحت أنا وأخويا وزعناها زي ما قال الشيخ بالظبط، وما عادش في أي حاجة غريبة بتحصل. الغريبة بقى إن بعد فترة مش طويلة القطة الأم ولدت 5 قطط، نفس القطط اللي أنا موتها، 4 بنفس اللون الأبيض والأسود، والخمسة باللون الأسود. وأنا كنت كل ما لاقي القطة وهي بترضع ولادها كنت ما حطش عينيا في عينيها وأمشي جنب الحيطة وأحاول أتجنبها على قد ما أقدر. دي كانت قصة إبراهيم. أنا بقى فواز، لما صاحبي كان بيحكي لي حكايته وإحنا ماشيين في حتة في الحارة اللي إحنا متعودين نسهر فيها في أيام الصيف، كانت الساعة حوالي 12 بعد نص الليل، وأنا والله شفت صاحبي وفي قطة سودة صغيرة بتتمسح فيه قدام عيني. أنا استغربت لأن إبراهيم بيتهم في الحارة التانية وإحنا بنسهر في نفس المكان ده كل يوم، وعمري ما شفت القطة دي أبدا، كانت غريبة. أنا صورت القطة ورفعت لكم الصورة. لحد وقتنا ده وإحنا في الشارع بتروح له القطة دي، ما بتروحش لحد تاني، بتروح بس لصاحبي إبراهيم، وهو أصلا زي ما أنتوا سمعتوا عنده حساسية من القطة. بشكر فواز من اليمن على القصة المرعبة، وطبعا أنا بعتذر لأي حد بيحب القطط إنه سمع اللي حصل ده. وبالمناسبة خلوني برضو أأكد إن الكائنات والكيانات اللي عايشة معانا على نفس الكوكب إحنا محتاجين يبقى عندنا شفاء بيهم، محتاجين يبقى عندنا قلب ليهم، كلاب قطط أيا كانت، كل الكائنات دي أرواح ربنا يعني مسخرها وموجودة في الدنيا، ولازم قلبنا يبقى حنين ويتسع ليهم. هما ما عندهمش اللي عندنا، هما ما يمتلكوش عقولنا، احنا الاكبر واحنا لازم نبقى الاحن واحنا اللي لازم نحتوي. في فقرة التعليقات النهاردة اول تعليق من سهام كولمان. سهام من اصدقائي الاعزاء المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية، بشكرك كتير سهام على انك دايما ما بتنسنيش بتعليقاتك الجميلة ولايكاتك الأجمل. سهام بتقول براعة الأداء والإلقاء بتخلينا نعيش قصة سيان بكل أحاسيسها وغرابة أحداثها. تحياتي الخاصة لأصدقائي الغاليين أستاذ حسام سيان وكندا كندا. سهام بشكرك كتير بالنيابة عن سيان وعن كندا، وأكيد بتنوري القناة بوجودك يا سهام. التعليق ده من عبود شرهان بيقول اخ حسام انت دايما بتحكي قصص لاشخاص، بس هل انت شخصيا حصل معاه قصة مشوقة ومثيرة ومشبعة بالخوف ولا لا؟ انا متأكد انه اكيد حصل معك. الحقيقة عبود انا فعلا حصل معايا عدد كبير من القصص المخيفة جدا، لكن اللي بعمله اني دايما بخلطها بخيالي الشرس وبطلعها في صورة قصة محكية ومستوحاة من أحداث حقيقية. أنا عملت الموضوع ده 4 مرات، المرة الأولى في مسلسل زام واللي قمت فيه بدور يحيى، وأنا فعلا بكون يحيى في المسلسل، وكملته في الموسم الثاني بعنوان زام وسر هافا، والقصة الثالثة اللي عملتها كانت قصة الدم الملعون، وأخيرا واللي بعرضه حاليا على القناة هي حلقات حكايات شارع 101 المعروفة باسم حكايات رعب شارع 101. الحكايات دي حكايات مستوحاة من أحداث حقيقية، 90% من الأحداث حصلت، 10% من خيالي، 90% من الأحداث فعلا أنا عشتها وعصرتها، وفي ناس كتير من اللي بتدور عنهم الأحداث لسه أحياء يرزقون موجودين ما بيننا لحد النهاردة. وللأسف المجموعة اللي أنا قلت في الحلقات إنهم توفوا هم فعلا توفوا، وأسباب وفاتهم يعني مش حابب إن أنا أتكلم عنها، ممكن تتابعوها من خلال حلقات حكايات رعب شارع 101. ده بالنسبة للقصص اللي حصلت لي. في حاجة جديدة جاي في الطريق؟ أيوة فعلا أنا بجهز حاجة ل 2021 أتمنى هتعجبكم إن شاء الله. التعليق ده من صباح نصري أدمن جروب تجربة رعب مستر كايرو، وأيضا أدمن قناة مستر كايرو، بتقول القصة النهاردة مليانة أحداث لسه ما تقلتش، فيها حسيت بكل الأحاسيس والمشاعر المتداخلة وعنصر الغيرة اللي سيطر على الطرفين إسحاق وأرون. حقيقي صيان كانت في نقطة الوسط وخلت عينيها هي اللي تتكلم، وأنا أظنها هترجع لنقطة البداية عند بيت البائسة. أكيد في أسرار وحاجات أكيد هتقولها، هيكون فيها قوة أكتر ومشاعر أكتر وانتقام. أنا بشكر أستاذ حسام على الأداء الأكتر من رائع، وأنا بشكرك كتير يا صباح، وبتمنى سيان تكون سمعة تعليقاتكم. التعليق ده من معتصم حلمي، بيقول على قصة سيان الحلقة الأخيرة بجد قصة رائعة، بالرغم من أني مش بصدق قصص كتير بس أنا حاسس بمصداقية القصة. تحياتي ليك أستاذ حسام، وبحب أسلوبك الراقي، وبحب شخصية سيان وقلبها النقي الطاهر. أرجو إرسال سلامي لآرون وبالغ احترامي. بشكرك كتير معتصم، وبيشترك معاك عدد كبير من الجمهور في تحية سيان وآرون وإسحاق والمجموعة كلها. الحقيقة ننقل على حليمة عبد الله صديقتي الغالية اللي بتقول برغم انشغالي وتفويت بعض الحلقات، لكن حلقة سيان تتخطى عتبات الزمن. لم يخلق الله ما خلق إلا وبه جمال سبحانه وتعالى عما يصفون، تشويق ولكن من غير شبع، إدمان في كل شيء رغم أن الزمن والوقت أصبح بسرعة البرق، إلا أن انتظار حلقات سيان ويوم الأربع بقى طويل جدا. بشكر كتير حليمة عبد الله صديقتي الغالية جدا من الإمارات. سناء جبري بتقول عظمة على عظمة يا مستر كايرو. بشكر كتير يا سناء على تعليقك الجميل. جوان بتقول مستر كايرو عندك قدرة عجيبة في توصيل الفكرة صوت وصورة، كأننا بنتفرج على فيلم رعب مش بنسمع قصة. أنا بحييك على موهبتك الخارقة والمميزة في سرد النوع ده من القصص، أنا بجد منبهرة بأسلوبك الفريد، بحييك وبتمنى لك النجاح الدائم والاستمرارية. بشكرك كتير جوان. حقيقة كل تعليقاتكم الجميلة دي يا جماعة بتشجعني ان انا اجتهد واقدم كمان وكمان، واللي جاي اكيد هيكون احلى بكتير. زينب علي بتقول لنا القصة حلوة، وبقول ان كلام سيان عن حب الجن والوفاء والخدمة والحماية كلام صحيح، هم عندهم العهد والميثاق هو شيء واجب. وانا كان عندي جد واحد من الجن المسلم كنت اشوفه وانا صغيرة، ولحد ما انتقل والدي بعد وفاة والدي بقى معايا بيساعدني في بعض الأوقات. علشان كده أنا بقول قصة سيان حقيقية تماما، وأتمنى غياب سيان يكون خير إن شاء الله. زينب أنا في انتظار قصتك أنت كمان، وبشكرك كتير على المعلومات القيمة. شو آدم بتقول بعد إذن حضرتك أتمنى تقلل الإعلانات شوية لأن المحتوى اللي حضرتك بتقدمه مسموع مش مرئي، أتمنى أنك تتفهم كده، وشكرا لحضرتك. بشكرك كتير يا شو. بالأمانة أنا ماليش أي دخل في موضوع الإعلانات، الإعلانات بتفرضها علينا إدارة اليوتيوب، إحنا ما بنتدخلش في اختيار الإعلانات، الإعلانات هي اللي بتلاقي طريقها لينا. أي قناة على اليوتيوب بتعمل شعبية شوية بيزودوا فيها كم الإعلانات. اللي أنا بطلبه ممكن حاجة بسيطة جدا، ممكن نسيب الملف يجري للآخر لحد ما يخلص بإعلاناته، وبعدين نقعد نسمعه على رواقة، مش هيبقى فيه إعلانات، وده وعد. بتروني لويزا من أصدقائي الغاليين جدا واللي رسمت لنا رسمة جميلة لسيان أنا ناوي أنزلها في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. لويزا بتقول كل الحلقات كوم، وحلقة المرة دي كوم تاني من كتر كمية المشاعر اللي ملت القصة والتفاصيل الشيقة، أنا عشتها وتعمقت بتفاصيلها لدرجة أني غفيت من غير ما أحس، وصحيت على موسيقى النهاية ورجعت سمعت الحلقة تاني النهاردة. حسام أنا بشكرك جدا على وجودك، وإن بفضلك عرفنا قصة سيان الرائعة اللي بتاخدنا على عالمها المختلف بأسرار كانت دايما مخفية عننا وبقي لغز بالنسبة لينا. أنت جزء لا يتجزأ من القصة، ولولاك ما كنا حبيناها بالشكل ده. أتمنى لك كل التوفيق، وحبيبتنا سيان أتمنى تكون بألف خير ونسمع أخبارها عن قريب إن شاء الله، وبقول لها أنت غالي عليا جدا، فأرجوكي كوني بخير. لويزا بشكرك كتير على تعليقك الجميل اللي فعلا بحس فيه بكم التقدير الغالي اللي احيانا بكون فعلا محتاج له. محمد ايمن حسين بيقول: مستر كايرو، انا تعلقت بيك وبالسيان وبالقصة، انت انسان مبدع وسيان حبيبة القلب، وقناتك غير عادية، لكن من فضلك لا تحبطني وفي الاخر تكون القصة غير حقيقية، والله هنهار تماما، اوعى. وتحية لأحسن شخصية في القصة، آرون. تحياتي يا آرون وإسحاق. لا تضر حسام حبيبنا وأخونا. بشكرك كتير يا محمد يا أيمن حسين. فعلا أنا متفق معاك إن شخصية إسحاق وشخصية آرون وكل الشخصيات دي شخصيات فيما يبدو إنهم ليهم تأثير كبير على الجمهور، لكن أنا حابب أطمنك يا محمد أيمن حسين، قصة سيان قصة حقيقية 100% طبقا لكلام سيان. أنا زيكم بحاول وبحقق وبدور وببحث وبحاول إن أنا برضو أحلل كل الكلام اللي بسمعه، علشان في النهاية هحسم المسألة بقراري أنا أو وجهة نظري أنا في القصة اللي بتحكيها لي سيان. أنا وسيان بنلعب مع بعض لعبة القط والفار، طول الحلقات بنحاول إن إحنا نوصل لنتيجة سوا، هي أحيانا بتكسب الجولة وأحيانا أنا بسلم وبرفع الراية البيضة، لكن هل ده هينتهي كده في النهاية؟ دي مسألة في حكم ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك كتير يا محمد، أنا كمان مستمتع بقصة سيان وبتمنى من كل قلبي إنها تكون حقيقية، وأنا هعلن في الحلقة اللي جاية عن خبر أو عن معلومة عمري ما حكيتها أبدا عن علاقتي بسيان، فخليكم مركزين جدا في الحلقة اللي جاية. ميرا بتقول: من ناحية أخدني مشهد سيان قدام البحر مع أرون الأمير الوسيم الفاتن لعالم رائع سحري أسطوري مبهر، اتمنيت لو كنت هناك، لكن من ناحية أخرى أثار الحوار اللي دار بينهم عندي بعض الملاحظات، ده طبعا لو افترضنا إن القصة حقيقية. اسلام دي زاد بيقول: اول حاجه انا بشكرك استاذ حسام انك بتوفي بوعدك، وانا اقول لك ان البوز اللي انت بتعمله من شربك للقهوه والشاي ما بيعملش نوع من الملل خالص. اما بالنسبه لسيان، انا محتاره انه سنها 12 سنه وهي متماسكه زي كده برغم الاحداث اللي بتمر بيها. رويدا نايال بتقول: استاذ حسام، دايما في شيء غامض مثير للفضول، واكتر شيء غامض لنا هو العالم الاخر، بيثير فضول اي شخص سواء متعلم او جاهل، وهي القصص عن الجن والصحراء. يا سيدي اعتبرني من مفيش داعي. وهو سؤال كالتالي: لما تقول بعض التعويذات والطلاسم على الهوى، هل هي حقيقية؟ وماذا يحدث لنا المستمعين لما نسمعها؟ ما بيحصل لكمش اي حاجة، بكل بساطة، لان التعويذات والطلاسم اللي بحكيها بتكون كلها مفبركة، ما بتكونش المادة الاصلية. عمري ما بحكي اي طلاسم او تعويذ في قناتي تكون تعويذ حقيقية، كلها بتكون مفبركة علشان تديكوا بس الايقاع او الاحساس للي حصل لصاحب او صاحبة القصة. بشكر كتير رويدة. التعليق ده من دعاء يوسف بتقول: ده اول تعليق لي على قناتك يا مستر كايرو، بس بجد عايز اقولك انا هتطلق بسببك لانت، لاني انا بسمعك وانا بعمل الغدا وبنسى نفسي لحد ما الاكل يتحرق. بجد تعيش وتمتعنا بصوتك وقصصك يا مستر كايرو. بشكر كتير دعاء يوسف، تعليقك جميل، بس خلي بالك من الغدا المرة الجاية، وما تنسيش تبقي تعزمي اهل واسرة مستر كايرو. بسمة مريتا بتقول: صباح الجمال على الجميع. جماعة، هو أرون ملوش أخ توأم يا سيان؟ أتمنى يعني لكم أيام سعيدة، بس يعني لو له أخ توأم ياريت تقوليلي. بشكرك كتير بسمة على تعليقك. مش عارف أرون الحلقة دي عامل شعبية كبيرة جدا. بشكرك كتير بسمة. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.